السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. فنحن في اللقاء الرابع في الحلقة الرابعة في دورة شرح كتاب تهذيب الفقه الميسر لأخي وحبيبي في الله الشيخ عبد الله بن محمود القناص حفظه الله تعالى. واليوم إن شاء الله آخر يوم في الكتاب أو آخر يوم في دورة الصيام. وصلنا إلى قول المؤلف حفظه الله تعالى المسألة الثالثة، ما يكره ويحرم من الصيام. طبعا كان قد تكلم في المسألة السابقة لها وهي الصيام المستحب، فذكر أن الصيام المستحب كصيام 6 أيام من شوال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال كان كصيام الظهر، وصوم يوم عرفة لغير الحاج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة أو السنة التي تليها. وأيضا قال ثالثا صوم يوم عاشوراء، قال النبي صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، وصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال أما الاثنين فذاك يوم ورد فيه وأما الخميس فهو يوم تعرض فيه الأعمال على رب العالمين وإني أحب أن أعرض عملي على الله وأنا صائم. رواه الإمام أبو داود بإسناد صحيح من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. قال خامسا صيام 3 أيام من كل شهر، وهو قول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح البخاري رضي الله عنه أوصاني خليلي ب3 وأنا أصوم 3 أيام من كل شهر، 13 و14 و15 من كل شهر عربي. قال سادسا صوم يوم وافطر يوم، وهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما وافطر يوما، وأفضل الصيام صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما وافطر يوما، رواه البخاري ومسلم. قال وصوم شهر الله المحرم، وقد وردت أدلة كثيرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام شهر الله المحرم، وكان يصوم شهر المحرم كله، وكان يصوم شهر المحرم كله كله. ثامنا قال صيام 9 ذي الحجة أي 9 أيام من ذي الحجة، وهذا ورد فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يدعهن ضعاف بعض أهل العلم. وثبت في صحيح مسلم أنه من عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت ما صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 وهو عندي قط. ومسألة صيام 9 من شوال أو آسف صيام 9 من ذي الحجة مسألة خلافية، والراجح أنه يصوم ويدع يصوم ويدع. ثم وصلنا إلى المسألة التي نحن بصددها اليوم وهي ما يكره ويحرم من الصيام. قال 1 يكره إفراد رجب بالصيام، يكره إفراد رجب بالصيام لأن ذلك من شعائر الجاهلية، فلو صامه مع غيره لم يكره. يكره يبقى 1 من الصيام المكروه إفراد رجب بالصيام. ما معنى إفراده شهر رجب بالصيام؟ إفراده كله، تخصيصه كله، أن يصوم شهر رجب كله مثلا كله من أول يوم لآخر يوم، أو أن يخصص فيه أياما كمن خصص عادتنا في مصر هنا كانوا يخصصون أول رجب 3 أيام من رجب 1 و2 و3، عادات المصريين كانوا يخصصون الـ3 أيام الأولى من شهر رجب 1 رجب و2 و3 كانوا يخصوهم بصيام، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو يخص بعض أيامه أيضا كيوم أول جمعة في رجب أو أول خميس في رجب أو أول جمعة في رجب. وهذا التخصيص لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت، بل قال ابن حجر لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصا فيه حديث صحيح. يعني لم يرد، قال ابن حجر لم يرد حديث صحيح في فضل صيام شهر رجب ولا في صيام شيء منه ولا في أيام محددة فيه، قاله الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري وقد كره تخصيص رجب بالصيام هم الحنابلة، هذا قول الحنابلة. قال ابن قدامة يكره إفراد رجب بالصيام، وقال المرداوي وهذا من مفردات المذهب أما جماهير أهل العلم كالشافعية والمالكية وكذلك الأحناف يجوزون الصيام شهر رجب، أن تصوم شهر رجب عادي ما في مشكلة، لكن المسألة في كلامنا في التخصيص، لكن يجوز العلماء الصيام في رجب، والدليل هو مطلق التطوع، جواز مطلق التطوع وأن التطوع عموما مشروع، كذلك أن شهر رجب من أشهر الحرم، وهناك أدلة تدل على فضل صيام الأشهر الحرم. قال ثانيا يكره إفراد يوم الجمعة بصيام، قال فإن صامه مع غيره فلا بأس بذلك. إفراد الجمعة بالصيام لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. وهذا رواه البخاري ومسلم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون يصوم يومه، إلا أن يكون صوم يوم أحدكم. رواه مسلم. يعني إلا أن يكون له عادة، إلا أن يكون له عادة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أنه دخل على جويرية رضي الله عنه وأرضاها زوجته، دخل عليها يوم الجمعة فوجدها صائمة، فقال لها أصمت أمس الخميس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال إذن فأفطري، إذن فأفطري. وهذا أقوى دليل في الباب، وهذا أقوى دليل في الباب، النهي عن إفراد الجمعة بصيام، النهي عن إفراد الجمعة بصيام. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن السنة مضت بكراهة إفراد رجب بالصوم وكراهة إفراد الجمعة. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن السنة مضت بكراهة إفراد رجب بالصوم وكراهة إفراد الجمعة. وهذا في الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الجزء السادس في صفحة 80 و100. أي أنه مر معنا المسألة التي تكلمنا فيها اليوم إفراد شهر رجب بالصيام، إفراد شهر رجب بالصيام، وهذا مكروه، تخصيص أيام من رجب معينة مكروه، وهو ما جنح إليه الحنابلة. وأيضا المسألة الثانية إفراد الجمعة بالصيام، وهذا أيضا مكروه، إفراد الجمعة بالصيام وهذا أيضا مكروه. من قال بكراهة إفراد الجمعة بالصيام هم الشافعية والحنابلة وبعض الأحناف، ورجحه ابن القيم والشوكاني، وقال به الشنقيطي. رأي الجمهور من قال بالكراهة، وبالغ ابن حزم قال بالتحريم، تحريم إفراد الجمعة بالصيام، ابن حزم يرى التحريم، وقال بالجواز أبو حنيفة ومالك. فالإمام أبو حنيفة والإمام مالك يرون جواز إفراد الجمعة بالصيام، يرون جواز إفراد الجمعة بالصيام. والراجح هو قول الجمهور، لأن الأحاديث الثابتة الواردة قوية في الباب، والأحاديث التي استدل بها أبو حنيفة ومالك أحاديث ضعيفة، أحاديث ضعيفة وردت في جواز إفراد الجمعة بالصيام، ولم يثبت منها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول إذا ثبت إفراد الجمعة بالصيام، لكن استثنى من ذلك من صام قبله أو بعده، من صام الخميس مع الجمعة أردف الخميس بالجمعة، أو من صام مع الجمعة السبت، أو من صام مع الجمعة السبت جعل ألحق السبت بالجمعة، هذا واحد. اثنين، أو اتفق وقوع الجمعة في أيام له عادة، شخص بيصوم يوم ويفطر يوما، يصوم يوما ويفطر يوما، فوافق أنه أفطر الخميس وأنه سيصوم الجمعة، فوافق أنه أفطر الخميس وأنه سيصوم الجمعة، فهذا له عادة، أفضل الصيام صيام داود، فإنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا الرجل له عادة مثلا، وكان من عادته أنه سيفرض الجمعة بالصيام، هذا جائز لا مانع، هذا مستثنى، هذا مستثنى أي جائز، ماشي. ومن له عادة أيضا كيوم عرفة، كمن مثلا يريد أن يصوم يوم عرفة فوافق يوم جمعة جائز صيامه، أو يوم عاشوراء، واحد من الناس يصوم يوم عاشوراء يوما واحدا فقط، يصوم يوم عاشوراء يوما واحدا فقط، فوافق يوم جمعة جائز أن يصوم يوم عاشوراء، أو كان يوم قضاء، قضاء فرض، شخص مثلا أراد أن يصوم قضاء ولا راحة له إلا يوم الجمعة، يعمل طول الأسبوع، يعمل طيلة الأسبوع، لكنه يوم الجمعة يوم راحته، فلا يستطيع أن يصوم في العمل فيصوم في الراحة، فهل يجوز له أن يصوم يوم الجمعة فقط؟ نعم يجوز، نعم يجوز أن يصوم يوم الجمعة إذا كان قضاء، قضاء واجب، قضاء واجب عليه، سواء واجب صيام واجب كصيام رمضان أو صيام واجب كفارة أو نذر، قضاء رمضان أو كان نذرا أو كفارة. نعم. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى ويكره أيضا ثالثا، يكره إفراد يوم السبت بصيام، يكره إفراد يوم السبت بصيام، فإذا ضم إليه إلى السبت غيره فلا بأس، فإذا ضم إلى غيره فلا بأس. أيضا هذه المسألة مما ثبت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فلينضخه. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. لحاء عنبة اللي هو قشر عود العنب، عود العنب شجر العنب القشر بتاعه اللي هو قشر العود. يعني الحديث لا تصوم يوم السبت إلا إذا كان فرضا، فرض رمضان مثلا، إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم يعني مش لاقي طعام خالص يوم السبت وما ينفعش يصومه، فلم يجد إلا لحاء عنبة قشر عنبة يعود يمضغ عود، هذا فيه تجديد على الفطر يوم السبت وعدم إفراده بالصيام وهذا قول الصوم إفراد السبت بالصيام مسألة خلافية لأنه ورد أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين بجواز صيام يوم السبت، كحديث جويري الذي معنا أتصومين غدا وغدا كان السبت، وأن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وارد أن يكون فيها سبت، وكذلك الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عربي وارد أن يكون فيها سبت، من صام يوما وأفطر يوما وارد أن يكون فيها سبت. لذلك اختلف العلماء في صوم السبت، فاتفق على أن صوم السبت في الفرض جائز، صوم السبت في الفرض متفق عليه، سواء كان فرضه الله أو فرضه العبد على نفسه كالنذر أو الكفارة، إذن جائز. طيب في غير الفرض في النفل أيضا جائز أن تلحقه بغيره، وهو ذا قول الجمهور، جائز أن تصوم السبت لكن معه غيره بالخميس أو بالجمعة، تصوم معه الجمعة أو تصوم معه الأحد. أما إفراد السبت بالصيام فمكروه وهو قول جماهير أهل العلم. هناك من أجاز صوم السبت حتى في الإفراد، نعم هناك من جوز صيام السبت حتى في الإفراد، وهو مالك قال يجوز مطلقا، وكذلك الزهري والأوزاعي. فمالك والزهري والأوزاعي يقولون بجواز إفراد السبت بالصيام، واستدلوا بعموم فضل الصيام وعموم الأحاديث التي وردت في فضل صيام داود عليه السلام، فقال من صام صوم داود عليه السلام وصام يوما وافطر يوما وافق يوم سبت. نعم. ثم قال رابعا: يحرم الصيام يوم الشك، وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يرى الهلال. نعم، هذا قول عامة أهل العلم، حرمة صوم يوم الشك إذا كان صامه احتياطا، إذا كان أراد من صومه أن يحتاط احتياطا خوفا من أن لا يدركه رمضان. يوم الشك مثلا مثل إيه؟ يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان، اللي هو يوم الشك مثلا غدا، النهاردة 29، فغدا يوم الشك، فيحرم الصيام غدا. يعني واحد مثلا قال أنا سأصوم غدا على بكل الطرق، إن حدث أنه أصبح رمضان فأنا صائم، وإن كان إتمام شعبان فالأحوط أن أصومه، فهذا يحرم أن يصوم يوم الشك، بهذه الطريقة. وهذا قول المالك والشافعي ورواية عن أحمد وابن حزم وابن عبد البر، ورجح هذا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. والدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا كرجل كان يصوم صوما فليصومه، رواه البخاري ومسلم، وهذا فيه حرمة صوم يوم الشك. قال: ويحرم صوم يوم العيدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم العيدين: إنها أيام أكل وشرب، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم العيدين، وصوم العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى حرام بالإجماع، وقال سادسا: ويكره صوم أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أي من أيام إيه؟ من أيام أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، عشر في الحجة، طيب اللي يوم الايه يوم الرمي الجمرة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، تسعة ذي الحجة هو يوم عرفة، عشر ذي الحجة يوم رمي الجمرة جمرة العقبة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر تسمى أيام التشريق. هذه الأيام ثبت فيها في أكثر من حديث، حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الصيام أيام التشريق، قال إنها أيام أكل وشرب، قال إنها أيام أكل وشرب، لكن ورخص في صيامها للمتمتع والقارن إذا لم يجد ثمن الهدي. أي أيام التشريق يجوز للحاج أن يصوم أيام التشريق إذا كان عليه فدية أو كفارة، إذا كان عليه فدية أو كفارة، كفارة الصيام أو فدية، والله أعلم. انتهى الكلام عن الصيام، ثم انتقل المؤلف إلى الاعتكاف. قال في الاعتكاف وفيه عدة مسائل. باب الاعتكاف، الأول تعريف الاعتكاف، وهو لزوم المسلم المميز مسجدا لطاعة الله تعالى، لزوم المسجد في العشر الأواخر أو في غيرها، في العشر الأواخر من رمضان أو في غيرها من الشهور جائز أو الأيام، وحكمه هو سنة قربة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قربة إلى الله، إلى الله تعالى، ولا يجب على المرء إلا إذا أوجبه على نفسه بنذر النعم. الأصل في الاعتكاف أنه سنة مستحب، واختلف هل هو مستحب عموما أم للرجال فقط، وهل للمرأة اعتكاف أم لا، وهناك خلاف بين السلف في مسألة حكم اعتكاف المرأة، فمنهم من يرى أن المرأة تعتكف في بيتها في غرفتها الخاصة، لكن لا تعتكف في المسجد. والشيخ الحويني كان يقول تعتكف في المطبخ. أما عامة أهل العلم فيجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد، والله أعلم. طيب، المسألة الثانية شروط الاعتكاف. الاعتكاف عبادة لها شروط لا تصح إلا بها، وهي واحد أن يكون المعتكف مسلما مميزا عاقلا، كذلك النية فينوي المعتكف لزوم المعتكف وينوي به القربة والتعبد لله تعالى، وأن يكون الاعتكاف في المسجد لا يصلح الاعتكاف في غير المسجد، وأن يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه صلاة الجماعة بسموه مسجد جامع، وأن تكون ليه لأنه سيضطر أن يخرج إلى صلاة الجمعة خارج المعتكف، والأولى أن يكون لا يخرج، الأولى أن لا يخرج. قال وذلك إذا كانت مدة الاعتكاف تتخللها صلاة مفروضة، وكان المعتكف ممن تجب عليه الجماعة، أما المرأة فيصح اعتكافها في كل مسجد سواء نقيمت فيه الجماعة أم لا، إلا إذا ترتب على اعتكافها فتنة فتمنع. يبقى الشيخ الأولى بيرجح أن المرأة لها أن تعتكف في أي مسجد جامع أو غير جامع، لأن ليس عليها جمعة ولا جماعة. قال والأفضل أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه الجمعة، لكن ذلك ليس شرطا للاعتكاف، ليس شرطا للاعتكاف، يعني ممكن تعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة زاوية ولا حاجة، من باب تعظيم الشعيرة، من تعظيم شعائر الله، من باب تعظيم شعائر الله. قال خامسا من شروط الاعتكاف الطهارة من الحدث الأكبر، يعني لا يعتكف جنب ولا حائض ولا نفساء، الطهارة من الحدث الأكبر. أما الصيام فليس بشرط في الاعتكاف، لا يعتكف جنوب ولا تعتكف حائض ولا تعتكف نفساء، لكن ممكن أن تشهد الخيط، يعني امرأة حائض أو نفساء ووجدت مثلا يوم ووجدت ليلة ليالي العشر من رمضان وأرادت أن تذهب إلى المسجد، فيجوز لها أن تلبس الحفاظة جيدا وتذهب وتشهد الخيط. قال أما الصيام فليس شرطا في الاعتكاف، لا يشترط في الاعتكاف صوما، وإن كان هو الأفضل، وإن كان هو الأفضل لتضييق الأمور على الشيطان، اللي هو تضييق عروق الإنسان، يضيق على الشيطان، حتى لأن كثرة الطعام أو عموما الطعام يجعل الإنسان مشتت الفكر، ويجعل أيضا قلبه منشغل، ويجعل أنه يعني أشياء كثيرة. ولذلك الأفضل في الصيام والخلوة أن يكون الإنسان مقلل الطعام، أو الأفضل أن يكون صائما. المسألة الثالثة زمان الاعتكاف مستحباته وما يباح للمعتكف. واحد، زمان الاعتكاف وقته المكث في المسجد مقدار من الزمن هو ركن الاعتكاف، وفي أقل مدة الاعتكاف خلافه بين أهل العلم، والصحيح والله أعلم أن وقت الاعتكاف ليس لأقل حد، إلا أن الأفضل لا يقل الاعتكاف عن يوم وليلة، وأفضل الأوقات الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان، فإن اعتكف في غير هذا الوقت جاز، لكنه خلافه أولى والأفضل. ومن نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان صلى الفجر من صبيحة اليوم الحادي والعشرين في المسجد الذي ينوي الاعتكاف فيه، ثم يدخل في اعتكافه وينتهي بغروب شمس آخر يوم من رمضان. طيب، زمن الاعتكاف يعني وقت الاعتكاف وأقل مدة، أقل مدة عند جمهور أهل العلم يوم وليلة، أقل مدة عند الجمهور يوم وليلة، وهذا هو الراجح. وإلا جوز عدد من أهل العلم أنه ليس له حد معين، بمعنى يجوز أن تعتكف ولو لحظة كما قال الإمام النووي، ولو هفوة دخلت المسجد تصلي ركعتين لمسجد في الطريق تنوي الاعتكاف، وهذا مشهور قال به عدد من الفقهاء، لكن ليس مشهورا عند السلف، ليس مشهورا عند أئمة السلف. والدليل على أن أقل اعتكاف يوم وليلة هو أن عمر رضي الله عنه وارضاه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إني نظرت وأنا اعتكف يوما وليلة في الجاهلية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. وهذا الدليل هو ما ورد فيه هو أقل مدة في الاعتكاف، أقل مدة في الاعتكاف يوم وليلة، هذا فيما ورد فيه الدليل وثبت فيه الدليل. لكن عدد من العلماء يرون أنه يجوز الاعتكاف ولو لحظة دقيقة دقيقتان، لو دخلت المسجد لتقضي شيئا ونويت الاعتكاف كتب لك اعتكاف. لكن أنا أرى أن هذا أمر واسع، ولم يكن عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا طريقة الصحابة على هذه الطريقة، والله أعلم. وأفضل أوقات الاعتكاف، يجوز الاعتكاف في أي وقت من السنة، لكن أفضل الاعتكاف هو العشر الأواخر، العشر الأواخر من رمضان. والذي جوز أن يكون أي يوم غير رمضان يجوز في الاعتكاف هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اعتكف عشر أيام من شوال، اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في شوال في سنة من السنين. طيب من نوى الاعتكاف متى يدخل المعتكف؟ هذه مسألة خلافية. الجمهور على أنه يدخل قبل فجر إذا صلى الفجر من صبيحة اليوم الحادي والعشرين، صبيحة اليوم الحادي والعشرين يدخل قبل الفجر. ومن العلماء من يرى أنه يدخل قبل العشاء، قبل عشاء ليلة الواحد والعشرين، في مسألة خلافية واختلافهم فيها راجع إلى الليلة متى تبدأ، تبدأ من بعد العشاء، وأما تبدأ من الفجر كيف تحسب، اليوم أولا ثم الليلة أم الليلة أولا ثم اليوم، مسألة خلافية بين العلماء. دخول المعتكف وأيضا الخروج متى يخرج، منهم من قال يخرج ليلة العيد، ليلة العيد بعد أذان المغرب له أن يخرج، ومنهم من قال لا يخرج إلا إذا أذن الفجر أول يوم من شوال، فجر أول يوم من شوال. دي مسائل خلافية والأمر فيها واسع. مستحبات الاعتكاف، الاعتكاف عبادة يخلو فيها العبد بخالقه تبارك وتعالى ويقطع العلائق عما سواه، فيستحب للمعتكف أن يتفرغ للعبادة فيكثر من الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والتوبة والاستغفار ونحو ذلك من الطاعات التي تقربه إلى الله تعالى. نعم هذا مستحب، المعتكف يفرغ نفسه تماما لله، يستغفر ويقرأ ويسبح ويكبر ويهلل ويخشع ويتوب ويتفكر ويصلي ويتهجد، هذا الأولى في حق المعتكف، هذا الأولى في حق المعتكف والمستحب له. ولذلك يكره له أن يتحدث في أمور الدنيا مع إخوانه المعتكفين، يكره له أن يشغل وقته بأمور الدنيا، والله أعلم. ثلاثة، ما يباح للمعتكف ويباح للمعتكف الخروج من المسجد لما لا بد له منه، كالخروج للأكل والشرب، إن لم يهيئ له موضوع الطعام والشراب ولم يرسله له أحد وكذا يجوز له أن يخرج يشتري طعام وشراب ويرجع، كما يحدث مثلا الآن في الحرم، إخواننا في الحرم معتكفين في الحرم، لكن إذا أذن المؤذن وصلوا المغرب يخرجون يأتون بطعام ويعودون يأكلون خارج الحرم، لأنه ممنوع أن تأكل داخل الحرم، الحرم المكي أو المدني، ثم تدخل الحرم تكمل اعتكافك عادي. إذا لم يكن له من يحضرهما الطعام والشراب، أي من لم يكن له من يحضرهما له، يجوز له أن يخرج يأتي بهما. والخروج لقضاء الحاجة مثلا الحمامات المسجد خارج الحمامات خارج المسجد، فيجوز له الخروج لقضاء الحاجة. والوضوء من الحدث والاغتسال من الجنابة، يعني يذهب لدورة المياه. ويباح له التحدث إلى الناس فيما يفيد، في الأمور المفيدة فقط، والسؤال عن أحوالهم، كيف الحال، أموركم تمام، طيبون، بس. أما التحدث فيما لا يفيد، احكي له عن نفسك وحياتك، ويظل الاعتكاف كله حكاوة، والإخوة يجلس مع بعضهم بعضا، انت اسمك ايه ومن عيلة ايه، شغل ايه، طيب عرفنا على نفسك، والله انا من زمان، انت من اهل الدقهلية مرحبا، انت من اهل المنوفية يا اهلا، أنت من أهل المغرب أو من أهل تونس أو من أهل الجزائر، يا هلا يا هلا احكي لي عن عادات أهل الجزائر، وده يقول له احكي لي عن عادات أهل المغرب، وده يقول له احكي لي عن عادات أهل موريتانيا، وده يقول له احكي لي عن عادات أهل الخليج، احكي لي عن عادات أهل الخليج. طيب كيف حكوا عن العادات ونحن في الاعتكاف؟ نحن في المعتكف يا مسلم، نحن في المعتكف. بعد ما انتهى الاعتكاف تكلم في مثل هذه الأشياء. أما الآن فالوقت عزيز، أما التحدث فيما لا يفيد وفيما لا ضرورة فيه فإنه ينافي مقصود الاعتكاف وما شرع من أجله، ويباح له أن يزوره بعض أهله وأقاربه، وأن يتحدث إليه ساعة من زمان. يجوز أن يزوره أهله، يسألوا عن حاله أنت عامل إيه، ويسألهم عن حال البيت، يجولوا يسألوه. والخروج من معتكفه لتوديعهم كما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجة من زوجاته يقلبها، يعني يوصلها باللغة اللهجة المصرية نقول وصلني، وصلني يعني يرافقني في الطريق إلى مكان معين لأني أخاف مثلا أو أحتاج إلى رفيق مرافقة الطريق، في اللغة اسمها يقلبها، خرج معها يقلبها. فرأه رجل يعني إلى آخر الحديث. المهم أنه خرج النبي من المعتكف ليرافق زوجته في الطريق إلى أن تعود لبيتها، وهذا جائز، جائز للمعتكف، وللمعتكف أن يأكل ويشرب وينام في المسجد مع المحافظة على نظافة المسجد وصيانته. طبعا للأسف بعض الإخوة ممكن يعني يعبث في أمور الطعام والشراب والمسجد، نظف مكانك والماء والمونت، جاي 10 أيام لم تأتي من أجل الطعام والشراب، أنت جئت من أجل العبادة والتعبد، فالأولى أن تفرغ نفسك تماما من أجل ذلك. المسألة الرابعة، مبطلات الاعتكاف. يبطل الاعتكاف بما يلي: واحد، الخروج من المسجد لغير حاجة عمدا وإن قل وقت الخروج. واحد خرج لكن ليس لحاجة، لا يوجد حاجة، ولكن قال أنا مخنوق أنا خارج أو خارج وخلاص، هذا قد بطل اعتكافه، لكن يجوز له أن يستأنف يبدأ من جديد. ثانيا الجماع، ولو كان ذلك ليلا أو كان الجماع خارج المسجد ليلا أو نهارا. النهار طبعا في مشكلة، نهارا عندنا مشكلة، ولكن عندنا مشكلة وهي مشكلة الصيام في رمضان. اثنين، الجماع ولو كان ذلك ليلا أو كان الجماع خارج المسجد، فالجماع يبطل الاعتكاف. وفي حكم الإنزال بشهوة بدون جماع كالاستمناء ومباشرة الزوجة في غير الفرج أيضا، هذا من مبطلات الاعتكاف. ثالثا، ذهاب العقل يفسد الاعتكاف، اللي هو الجنون، فالمن جن خرج من الاعتكاف خلاص لأنه غير مكلف. والسكر، لو شخص يعني أصابه سكر يعني أسكر والعياذ بالله، فالسكر يقاس على الجنون أيضا يخرج من الاعتكاف. أربعة، والحيض والنفاس يبطل الاعتكاف، يعني لا اعتكاف لحائض ولا نفساء من أجله، ويباح له أن يزور بعض أهله وأقاربه، وأن يتحدث إليه ساعة من زمان، والخروج من معتكف لتوديعهم. ماشي، قلنا هذا كله. والحيض والنفاس. خامسا الردة، وهي آخر شيء. إذن ذهاب العقل يفسد الاعتكاف بالجنون، وذكرنا أن الخروج من المسجد يفسد الاعتكاف، والجماع يفسد الاعتكاف، والحيض والنفاس يفسد الاعتكاف، وكذلك الردة لو شخص ارتد والعياذ بالله أو سب الدين عياذا بالله قد فسد اعتكافه. إلى هنا قد انتهينا الحمد لله من الكتاب، كتاب الميسر في الفقه أو تهذيب الفقه الميسر، كتاب الصيام، وانتهت هذه الدورة. قد أخبرنا شيخنا الشيخ عبد الله الكناس إن شاء الله نشرحها شرح موسع أوسع من ذلك ومفصل، لعلها تكون في ثنايا رمضان إن شاء الله هذا أو تكون بعد ذلك، إن شاء الله ستخبرون بها بإذن الله. نتوقف هنا، وإن شاء الله الامتحانات إما أن تكون هذه الأيام أو بعد رمضان، الامتحانات في هذه الدورة، 4 محاضرات هذه، المقاطع مسجلة وأرسلناها للإخوة القائمين على القناة قناة تعلم، ومن أراد المقاطع ممكن يتواصل معي وأعطيه له بعد إذن الشيخ. هذا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.